الأول أي من هذه المحاذير بعض التي ذكرها. الأول مخالفة طريقة السلف.
تعرفون طريقة السلف؟ إثبات بلا تمثيل، تمثيل بلا تعطيل. هذا إما إثبات مع التمثيل أو إيش؟ تمثيل مع التعطيل. بين المستقل والمستكثر. قال الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها. المراد الله، مراد رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم هو مثلا. الثالث تحريفها إلى معان غير مرادة بها. مرادها إجراؤها على ظاهرها. الرابع تعطيل الله، تعطيل الله عن صفات الكمال. التعطيل قد يكون تعطيل وجود الله أو الربوبية أو الألوهية، فهذا عنده التعطيل في الأسماء والصفات. ومنهم من يكون عنده تعطيل كلي كأولاد الجهمية، ومنهم من يكون عنده تعطيل جزئي كالمعتزلة والأشاعرة. قال تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه الصفات. الخامس تناقض طريقتهم بما أثبتوه وبما نفوه. أي بعضهم ليس عنده تناقض إلا الشيء اليسير مثل الغلاء، يعني لأن الغلاء مؤدى كونهم العدم فعندهم نهي محض ما عندهم تناقض. لكن أكثر شيء تناقض عند من؟ عند الشاعر وعند المعتزلة نصيب وافد من التناقض. قال هنا نقول لكل واحد منهم بجانب الإثبات أثبت ما نفيت مع نهي التشبيه. والصواب التعبير بإيش؟ التنفيذ. لكن يعبرون بالتشبيه تنزلا معه، يعني إذا قال مع ماذا ترك التمثيل يقول ماذا أنا ما أمثل، لكن أنا يعني يهرب إلى شيء آخر، لكن يقول له مع نبي التشبيه الذين هم يعني تبعون يقول إلا نشبه. قال فما أثبت ما أثبت مع نبي التشبيه، ونقول له بجانب النبي انفي ما أثبت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا، أي ما جاء بجانب النبي بحق الله خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. والقول الفصل المضطرد الثاني من التناقض بما كان عليه سلف الأمة، لأنهم ساروا على الكتاب والسنة، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قال وإمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من أسماء وصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء وإجراء النصوص على ظاهرها على وجه اللائق بالله عز وجل. بعضهم كثير من الذين وقعوا بهذا كما تراه في تفسير القرآن بغيره يقول على ما يليق بالله، وهذا قد يكون تفويض عند بعضهم، لكن يقال تثبت هذا الصفة صفة حقيقية لله كما يليق بالله عز وجل. أما يقال هذه يعني على ما يليق بالله فبعضهم يقصد بها التفويض. قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمديد، ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتم وهكذا. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض الأشاعرة مثلا، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي. ومن نفى لأنه يقول هذه دل عليها العقل، يقول له الباقي دل عليها العقل. ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. ونقول المعتزلة مثلهم الذين ينفون الصفات يثبتون الأسماء، نقول لهم القول في الصفات كالقول في الأسماء. قال مثال ذلك إن كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بانتقام نفسه، فيقال له لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التنفيذ، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا. ولا شك إن كان إثبات الإرادة الغضب تمثيل، فإرادة إثبات الإرادة إيش تمثيل ولا شك، والصحيح أنه يلزم التمثيل لا لا ولا لا. وإن كان إثبات الحقيقة الإرادة لا يستلزمه، وإثبات الغضب لا يستلزمه لأنه سيقول إرادة تليق بالله، نقول الغضب أيضا يليق بالله وهكذا. قال لأن القول في حريمة القول في الآخر ولا فرق أبدا يعني في هذا. وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع، والنفي لا يجوز، النفي لا يجوز أن ينفي الجميع، لكن هنا من باب ايش؟ يعني إلزام الخصم، من باب إلزام الخصم، لأنه هو يقول أن الأشياء هذه دل عليها العقل، نقول له غيرها مثلها، وإلا فلا يجوز له يعني يلزم أنه يجب عليه إما أن ينفي وإما أن يثبت إما أن ينفي ويكون الأمر واسع، لا، وإنما هذا من باب التهديد. قال فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التنزيل لأنني يعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق. قيل له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام هذا لا يليق بالله تعالى. قيل له الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. على أن القول الأول خطأ منه غليان القلب هذا تنبيه وليس هذا في حق الخالق سبحانه وتعالى غضب يليق به. قال فإن قال هذه إرادة المخلوق وإما إرادة الخالق فتليق به. قيل له الغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق وأما غضب الخالق فيليق به ليس في غليان القلب ولا غليان القلب. وهكذا القول بجميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته يعني تحاج بكلامه تأخذ الصفة التي يثبتها ماذا يوجهها وكذلك تنزل على سائر الصفات. قال خامس فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها صفحة 25 عند الرابعة الطائفة الأولى العقل يدل أيضا على هذه وقد ناقش يوم القيم بنقاش طيب في الصواعق بما حاصلوا أنه قال أي عقل الآن أعطونا عقل ماذا هو العقل الذي يقبل هذا الصفة أو يقبل الصفة ما بنا حتى هم يتناقضون الأشاعرة أنفسهم منهم من يثبت بعض الصفات ولا لا صحيح حتى مزيدا على الشرك ومنهم من ربما يعني أحد هذا مثلا الحافظ ابن حجر وافق أشاعرة المسائل قال في مسائل وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير. والسلام يكون السلامة طريقة السلف التي زكاها ربنا عز وجل وهي موافقة للدليل. الأمر الثاني أن يقال من يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو يبيع القول بالصفات القول بالذات الرد على المعتزلة لأن الكلام الأول بالصفات رد على شاعرة والله كماذا الماتريدية. قال يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين لأن القول بالصفات كالقول بالذات وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة وغيرهم. فيقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه أليس الكلام بالصفات فرعا عن كلام الذات. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك تقول بصفات لا تشبه الصفات. مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرض فكيف استواؤه فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال لا أعلم كيفية ذاته قيل له ونحن لا نعلم كيفية استوائه وحينئذ يلزمه أن يقر استوائه في استوائه الحقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم كيفية كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة كيفية كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا ثابت هذا مالك ثابت إليه رحمه الله جاء عن أم سلمة ولم يثبت في ربيعة ما أستهبب مع أني تلخبيت فيما أذكر في الإصفاد أذكر الحكم عليه لكن هذه المسألة وهذا الجواب كونه تأخر عن مالك ماذا الأثر أو هذا الجواب لأن هذه البدعة ما حصلت إلا في زمن مالك وإلا هذا اللي كان يسير عليه السلف هل السوء معلوم وكيف مجهول السوء عنه بدعة ما كان مالك أي مخالف لها إنما ظهرت هذه البدعة في عصر الإمام مالك وذلك جواب السلف رحمه الله. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى باللغة العربية التي نزل بها القرآن وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف فإذا قيل بعلى كان معناه العلو والاستقرار كما قال تعالى فإن استويت أنت ومن معك على الفلك عليك علوت عليه واستقررت عليه وقال أن تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فاستواء الله تعالى على عرشه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. قال قوله والكيف مجهول أي كيفية أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا وذلك لوجوه ثلاثة. الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. الثاني أن العلم من كيفية الصفة نوع عن العلم من كيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتهي باستواء الله عز وجل. فلم نره ولم نعلمه بخبر صحيح عن الله وعن رسوله ما جاء خبر، فهذا مجهول لنا الكيفية. لا أنه ليس له كيفية، لا له كيفية لكن لا نعلمها. وقول شيخ الإسلام السماء بغير كيف ينزله، أي بغير كيف نعلمه، غير كيف معلوم لنا، لا أنه يريد لفي الكيفية. قال كل ذلك منتهي باستواء الله عز وجل على عرشه وبسائر الصفات، منتهي بالاستواء بليل. وهذا يدل على ان السلف يثبتون الاستواء كيفيه لكنها مجهوله لنا. وقوله الايمان به واجب، اي ان الايمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لان الله تعالى اخبر به عن نفسه وهو اعلم بنفسه واصدق واصدق قولا واحسن حديثا، فاجتمع به خبره كما اجتمع بخبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال البصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به، وهذا مما ينزع فيه الإنسان. وقوله السؤال عنه بدعة، أي عن كيفيته بدعة سواء استواء أو غيره، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا خلفاء الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إراده بدعة. ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع، ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة، مما لا تمكن الإجابة عليه، فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنا المتنطعون، رواه مسلم من حديث مسلم. وهذا القول الذي قاله مالك وفيه يقال في صفة نزول الله تعالى في السماء الدنيا وغيره من الصفات إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. قال رحمه الله فصل. وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمان وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو بالاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. كان قال ابن عباس ما في الجنة ما في الدنيا للأسماء، وهذا يرد قول من مثل وعقل. الذي يمثل يعتقد أن كون لله يد، كون المخلوق يد يعتقد أنها يد مثلها، والذي يعطل يعطل لأنه يعتقد أنها يد مثلها، وهذا يرد. فالجنة رمان وفي الدنيا رمان، ورمان الجنة يقتنع رمان الدنيا، ما هي إلا الاسم ويحمل عنه تماما. ولله مثل لعنه، اذا كان هذا في مخلوق مخلوقات الله وفي مخلوق مشاهد يعني في الدنيا ومشاهد في الاخره، فصفات الله لا تعلم يعني كيفيتها، اما معانيها معلومه. قال اما موافقته لما في الدنيا في المعنى، لان الله تعالى قال عن القران انا جعلناه قرانا عربيا لعلهم يعقلون، ولولا موافقته له بالمعنى ما فهمناه ولا عقلناه. لذلك نفهم من الصفات معانيها، الله خاطبنا باشياء يعني معانيها معلومه لنا، اليد والوجه وغير ذلك والنزول معانيها معلومه، ولو انه معلومه لكان خطابا يعني ليس فصيحا وليس بينا ولا يعني ما لا يتعدد الناس بفهمه والتعدد بمقتضاه، كما قال الان شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسله. قال اما مخالفته له بالحقيقه في قوله تعالى ولا تعلم نفس ما ربي له من قره اعين جزاء بما كان يعمله، وقوله الحديث القدسي اعرفت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فجاء عن الجنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء، هو اثر صحيح. فاذا كانت هذه الاسماء داله على مسمياتها حقيقه وكانت اتفاقها مع ما في الدنيا من اسماء لا يستلزم اتفاق مسمياتها حقيقه اي مماثله فيها، بل بينهما من التراوي ما لا يعلمه الا الله، فان مباينه الخالق المخلوق اعظم واظهر من مباينه المخلوق للمخلوق، لان التباين بين المخلوقات تباين بين المخلوق للمخلوق ومخلوق مثله، فاذا ظهر التباين بينهما كان بينهما وبين الخالق اظهر واولى. وقد انقسم الناس في هذا المقام مقام الإيمان بالله واليوم الآخر إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى السلف وأئمة الأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم، وأجل لقوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. وقد رد عليه المقيم بصراحة ردا شافيا كافيا، يقول لك أن هذه الأمور التي جاءت فيها أخبار ليست للوضوح وإلا واضحة، والجلاء والقوة والكثرة كما جاءت ماذا أدلة الصفات، ومع ذلك يؤمنون بهذه اليوم الآخر ويرضون ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية، هم قرامطة الباطنية لهم مسميات، قرامطة الباطنية المكارمة البهارة لهم عدة أسماء. قالوا الفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. فلذلك ابن القيم ناقش الفائدة الأولى في القواعد وباليوم الآخر، وناقش هؤلاء بفرقة آخر، فكل طائفة أعد لهم جوابا. قال فمذهبهم بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تغيير لا حقيقة له، والطائفة الثانية لها نصيب من الطائفة الثالثة، وإن كان بعضهم ليسوا كفارا كالمعتزلة والأشاعرة، أما الجميع هم كفار. قال وأما ما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون المأمورات والمنهيات تأويلات باطلة، أي هؤلاء فهم ليسوا بمسلمين، هؤلاء ليسوا بمؤمنين، وهم أكثر من اليهود والنصارى كما قال في الإسلام. قال تأويلات باطلة أو باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون المراد بالصلوات معرفة أتباعهم، وبالصيام كتمان أتباعهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم إلى القبور أيضا، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف وسكرت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. وقد يوجد في المتسببين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه الطوائف، أولئك المتصوفة لهم نصيب وافر من الباطنية، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. فائدة يعني ينبه عليها مع المسلمين على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. وبالأسف قال المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء للإنسان، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تفيض من البدن، ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا يمكن أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنها وحقيقتها، كنها أي حقيقتها، إلا ما علموه عن طريق الوحي واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا، حتى قال الشوكاني سلبوا إلى كم؟ 1800 قرن. إلى 1800 إيش؟ 1000 قرن. ثمانية عشر مئة قول، 1800 قول. قال فهم إلى هذا الجدل الفارغ والعطل، وبهذا المعنى جاء في بعض النسخ من الفتح القدير عند الآية التنوح عن الروح والروح من أمر ربي، جاء في بعض النسخ إلى 18 قولا، وهذا خطأ، لأنه ما كان الشوكاني يسرب هذا التدريب على 18 قولا، فعندنا الشوكاني نفسه بعض المسائل يقول فيها 40 قولا، اثنين صحيح إما بالله قرر أو بالساعة، يعني ماذا ما فعل في الإجابة يوم الجمعة أو بماذا في صلاة العصر أي في صلاة الوسطى أي صلاة، يقول أقوال كثيرة، فكثير نسخ فيها 18 قولا، وفي بعضها 18 مئة، فكلمة مئة سقطت من بعض الطلعات للفتح القدير، وهذا مما ينكر، والروح كما قال الله عز وجل من أمر ربه. قال من الطوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزء منه أو صفة من صفاته، ومن الطوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يصف بها إلا ممتنع الوجود أي العدم، فقال لا هي داخل بدن ولا خارج ولا مداخلة له ولا مباينة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تزعج ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرق، هكذا يأتون بمتلاقها. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبعين له ولا مداخلة كما يصفون بذلك الحال الواجب الوجود. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول مبتدع بالعقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة الوجود وهي غير مشاركة إليها وغير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. هذه أشياء تؤثرها الذهن، تبين الذهن، فسيقول هذا لا موجود ولا معدوم ولا كذا ولا كذا، لكن من حيث الواقع شيء موجود فعلا تسمى الاستغاثة، هذا شيء لا يوجد، هذا مستحيل. قال فإن الذهن يقبض أشياء بالخيال لا يمكن وجودها بالخارج، أي يوجد أي خارج الذهن. قال كان يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما مع أن هذا ممتلك، أي وجود النور والظلمة أو الليل والنهار في وقت واحد، هذا لا يمكن في الواقع، لكن الذهن قد يفرض هذا ويتصور الإنسان وجود الضوء والظلام. قال واعلم أن أسرار المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان، أحدهما قلة بضاعته مما جاء به الوحي في صفاتها، وهذا غالب ما حصل به الضلال والخطأ، سواء ممن كفر وتزندق من يدعي الإسلام أو ممن هو من أهل الإسلام، غالب ما حصل له هذا بسبب قلة البضاعة أو بقلة يعني أو عدم معرفة الأصل اللي يرجع إليه. فالطلاب أحيانا يختلفون في مسائل اختلافا واسعا، وعندك دليل في سورة من قصار السور أو عندك حديث في عمدة الأحكام مثلا كان مثلا فيه أو في بيان البخاري أو صحيح مسلم، يفصل النزاع يفصل النزاع ويختلف، ويختلف إلى الحديث كلامهم قليل وعلمهم كثير وخلافهم يشد، فكما سمعت ما يدري ما هو الأصل يجي إليه، فكلما جاء إنسان بقاعدة جاء الآخر نقضها تركها ورجع لقاعدة ذات، وهذا فمن كان كلامه أطول وربما أحسن وألحن بحجته ربما ماذا يقول كل ذلك كما سمعتها. قال المصنف رحمه الله قلة بضاعة من مجابه الوحي، إما للجهل به أو للأصل يرجع إليه، لأنهم ما جعلوا الأصل من القرآن والسنة وفهم السلف، هذه هي أصول الإسلام التي يجب الرجوع إليها. فالواجب على المسلم أن يلتزم آية أذعن أو حديث أذعن أو أجمع السلف خلاص وانتهى وأراح نفسه واتقرع. أما ذاك الذي لا يدري ما هو الأصل الذي يسير عليه، ما يدري كما سمعتم محكم العقل، وكل إنسان يأتي بعقل آخر، فضاعت أوقاتهم وجهودهم حتى إن من وفر في آخر عمره يقول هذا لا أموت على عجائز يسابق، هذه عجائز يسابق، ويعني ماذا يرجعون إلى الكلام، بعضهم يقول لقد خط البحر كظم فلم أستفد منه إلا أن جمعت قيل وقالوا، كل هذا ذهبان تلك الأشياء لأنهم ما مشوا على أصول متينة. قال الثاني أنه لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها. ثم إذا مسألها تكلف أشياء ما جاء بها الدليل، فالأولى الجهل بالأصل، يعني إما الجهل به الكلية أي مثلا بالقرآن والسنة أنهم لا يعرفون أن هذا هو اللي يسار عليه يرجع إليه ويمشى عليه، وإما ماذا قد يكون هذا هو عنده لكن ما عنده الدليل استنباط الدليل لإيمان جهله وقلة اطلاعه لهذه المسائل. والأمر الثاني كما سمعت أنهم يعني تكلفوا أشياء، والواقع أن الإنسان ما سكت عنه فهو عفو، مسائل ما جاء فيها الدليل أرح نفسك منها، أرح نفسك منها ولا تغضيها وما كلف الله بها، تضيع أوقاتك فيها وتتنطع وتشتت وتضيع الأوقات وقد لا تصل إلى نتيجة. قال وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها الأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر رواه مسلم. وأن الملائكة يجعلها بكفة وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة على إدراك كلها، هذا هو الصحيح، والله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي فهي من أمر الله سبحانه وتعالى، وعزتها كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل روحي من علم ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصف وصفت به فكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة كاتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع بياناته للمخلوقات من باب أولى، رد عليهم. وإذا كنتم ما وصلتم النتيجة لهذا الروح مع أنها مخلوقة ومع أنها يعني تسعد بها وتوضع في الكفن وتخرج من الروح فهذا من باب أولى، فيبقى على بالكم ما ينجيكم من هذا إلا التسليم. وكان عجز أهل العقول على ماذا؟ أن يحدوا الله عن فيه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. وعلى هذا كما سمعت من الأمور التي ظلوا بها حاولوا أن يصلوا إلى حقيقة هذا الشيء وكل هذا الشيء، وهذا أمر محال، فرجعوا إما إلى التمثيل أو إلى التعطيل أو إلى التعطيل الكلي. قالوا إذا كان من نفى صفات الروح جاهدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد للمخلوقات جاهدا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاهدا معطلا ومن قاسه لخلقه جاهدا به ممثلا. وقصده هنا يعني جاهدا معطلا أي فروح لا يعني إلا الصفات، وأن الإنسان يقل الصفات على ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولكن بالروح هذا اعتقاده لا يكون من معطلا للجميع، لكن يكون جاهدا بها أو معطلا بها. يقول له نصيب من جهد المصر ومن تعطيل المصر.
طيب نحن نقول